نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لقد وفقت ولله الحمد إلى لقاء شيخنا العلامة محدث العصر فضيلة الشيخ الوالد محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله وبارك الله في عمره، لأطرح عليه بعض الأسئلة. وإن كنت لم أعد لهذه المقابلة، ولكن بفضل الله تمت هذه المقابلة، ثم بفضل أحد إخوتنا من بلاد الشام. أولا، قبل كل شيء، نشكر لفضيلته قبول المقابلة وطرح الأسئلة، وهذا من كرمه وفضله. ثم نطرح بعض الأسئلة التي قد تدور هنا أو هناك على ما يسمى بأبناء الصحوة. نوجه إليكم بارك الله فيكم السؤال فيما يخص الحاكمية، والأثر الذي ذكره الحافظ ابن كثير. في مسألة الحاكمية والأثر الذي ذكره ابن كثير عن ابن عباس لأن المقصود بالكفر هو كفر دون كفر، قال بعض أهل العلم لأن هذا الأثر ضعيف. هل هناك طريق مثلا يؤيد هذا الأثر، أو ما رأي الشيخ في هذا الأثر؟
الذي نعتقده ونحكاه من الناحية العلمية أن هذا الحديث صحيح، أو بالمعنى العلمي الدقيق أن هذا الحديث الموقوف أو هذا الأثر هو عن ابن عباس أثر صحيح. ولا شك أنه من الناحية العلمية كما لا يكفي أن يقول قائل ما في أثر ما إنه ضعيف الإسناد، فكذلك نحن نقول إنصافا أنه لا يكفي أن يقال إنه صحيح الإسناد. ولكن ما دام أن السؤال قد طرح ولم يكن عندنا من قبل استحضار لما كنا ذكرناه في بعض تعليقاتنا أو تخريجاتنا، فنحن الآن لا يسعنا إلا أن نعيد الخلاصة المستقرة في ذاكرتنا، وهي أن هذا الأثر صحيح لا شك ولا ريب فيه. ولكن كنت أتمنى أن يذكر ما عمدة الذي يضعف هذا الأثر، مع العلم بأنه قد صححه الحاكم ووافقه الذهبي أيضا، لننظر آنيا في هذه العلة التي تشبث بها المضعف المشار إليه في سؤالكم. فإن كان في ذاكرتكم شيء من هذه العلة التي يمكن أن يتشبث بها أحد، فأنا يمكنني أن أجيب عليها آليا، وإلا فلا أستطيع أن أعالج الموضوع المطروح بكلام عام. الحديث ضعيف أو الأثر ضعيف، نحن نسأل ما علة هذا؟
الذي يحضرني بارك الله فيكم أن الأثر في سنده شيء من الانقطاع، أو في
شيء من يعني من العلة، ولكن رأيكم أنتم في هذا الأثر هو الذي يهمنا وكفى به رأيا.
بارك الله فيك. نعم. أنا أجبتك أن الأثر هذا صحيح ولي تتم في الإجابة.
نعم.
لكن لمناقشة الأثر من ناحية الحديثية فلا يكفي أن يقال هذا ضعيف، لأننا سنقول ما سبب الضعف. أنت تقول أن فيه انقطاع، هذا أيضا جواب مائع، لأننا سنقول أين الانقطاع، هو في الأدنى هو في الأعلى إلى آخره. ومع ذلك أنا يمكنني الآن إن كان يهمك الأمر أن أستخرج الأثر من مصدر من مصادر الحديث ونتساءل أين الانقطاع، هل هو ممن رواه عن ابن عباس؟ لا، ممن رواه عن الراوي عن ابن عباس إلى آخره. هل ترغب هذا أم نكتفي الآن بما سبق من الجواب أن الذي نعلمه أن إسناد هذا الأثر صحيح؟
هذه جوابا، وأن كنتم ستجدون الخير خيرا فلا بأس.
ولا ريثما نستخرج الأثر، أنا أضيف إلى ما سبق من التصحيح من ناحية السندية إذا صح التعبير، فأنا أقول أن هذا الأثر من الناحية الفقهية صحيح. شوف مصدر الحاكم الجزء الثاني. أصبر عليه، أقول سأزيد الأمر توضيحا من ناحية الفقهية. لو افترضنا أن هذا الأثر لا وجود له إطلاقا
من ناحية فقهية،
فمن ناحية فقهية لا يمكن لعالم بالكتاب والسنة إلا أن يقول بقولة ابن عباس. أي نعم، لأن هناك كما هو معلوم عند أهل العلم أحاديث كثيرة وكثيرة جدا فيها التصريح بأن من فعل كذا فقد كفر. ولا يمكن أن يقول قائل عالم بحق أنه كلما ذكر لفظة الكفر في حديث ما مرفوع إلى الرسول عليه السلام فضلا عن حديث موقوف أن يقول هذا كفر ردة. لا يمكن أن يقول بهذا القول قائل إطلاقا، مهما بلغ به العلم أو على العكس مهما بلغ به الجهل. هناك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر، لا يمكن لعالم أن يقول مجرد أن يقول قائل وأبي أن يقال إنه ارتد عن دينه، لأن الرسول قال فقد كفر، والرسول الله صادق فيما قال لا شك ولا ريب في ذلك. لكن نعود إلى كلمة ابن عباس كفر دون كفر. كذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من يقول أن هذا كفر؟ كفر ردة، كفر الخروج عن الملة. إذا هذه قضية ما تحتاج إلى بحث كثير أبدا.
هل يدخل هذا القول الظاهر التي تكفر تارك الصلاة؟ نعم يدخل،
وذلك ما دندنا في رسالتي حكم تارك الصلاة. أظن أن نعم، ليس كل لفظ يذكر في نص ما في القرآن أو في السنة بلفظ كفر أنه يعني كفر ردة، وإنما يفسر حسب أولا السياق والسباق ثم حسب النصوص الأخرى التي تتعلق بالمسألة التي أطلق عليها لفظ الكفر. فالآية التي يقول فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه كفر دون كفر، تعلمون أنها قوله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتعلمون أيضا أن هذه الآية تكررت في موضعين آخرين بلفظين آخرين أيضا، فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. كما قال ابن عباس في كلمة فأولئك هم الكافرون: ليس الأمر كما يظنون، إنما هو كفر دون كفر. هذا أمر يعني حقيقي لا يجدل فيه إلا أهل رجلين، إما جاهل وإما مكابر. طيب، إمام المفسرين ابن جرير الطبري ثم ابن كثير الدمشقي قد أوضح، والسياق أيضا والسباق في الآيات، أن الآية نزلت في اليهود، أولئك الذين كانوا طائفتين، طائفة عليا وطائفة دنيا، معروفة هذا في التفسير، فاختلفوا فقالوا نحكم محمد بن عبد الله، ولكن في أنفسهم أنهم إن حكم لهم قبلوه وإن لم يحكم لهم رفضوه، وهم كافرون بمحمد عليه السلام وبرسالته كلها. فنزلت هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فمن كان موقفه تجاه حكم شرعي منصوص عليه في الكتاب والسنة فضلا عن أحكام الشريعة كلها، موقف اليهودي من تحكيمهم للرسول عليه السلام، ذلك الموقف الذي نزلت الآية في حقهم، من كان موقفه موقفهم فحكمه حكمهم. أما من كان يقول من كان يقوله أو من يقوله بأن هذا الحكم حكم الله وينبغي تطبيقه في كل زمان وفي كل مكان، لكن الله يتوب علينا، الله يخزي الشيطان كما يفعل العصاة عادة، منهم تاركوا الصلاة، منهم المرابون، منهم شربة الخمر إلى آخره، الله يتوب علينا. إذن هذا في قلبه مؤمن، في ظاهره كافر، لأنه يعمل عمل الكفر وعمل الكفار.
هذا كفر عملي.
هذا كفر عملي، نعم. ولذلك من اجتمع في قلبه الكفر الاعتقادي مع الكفر العملي فهو المرتد عن دينه. أما من اجتمع في قلبه الإيمان بما أنزل الله ولكن هو لا يعمل بما أنزل الله فهذا منافق نفاقا عمليا. وعلى هذا يفسر اللفظ الآخر في الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المنافقون. لأن المنافق كما هو المعروف عند العلماء هو الذي يبطن الكفر عند الإطلاق، المنافق عند الإطلاق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان.
الفاسقون
عفوا سبق لسان، نعم الفاسقون، نحن ذكرنا في الأول أيضا
كافرون
والفاسقون، نعم هو هذا. فالفسق أيضا قسمان والظلم أيضا قسمان، كما قيل في الكفر تماما يقال في الفسق وفي الظلم. طيب، لكن هذا الذي جرني إلى كلمة النفاق هو أننا دائما لمناسبات نذكر قوله عليه السلام في الحديث المتفق عليه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. طيب، هل هذا نفاقه هو ذاك النفاق الذي حكم على أصحابه ربنا عز وجل في القرآن: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النفاق أيضا ينقسم تلك القسمة، نفاق قلبي ونفاق عملي. فالذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا نفاقه قلبي، والذي يبطن الإسلام ثم يعمل بخلاف الإسلام هذا نفاقه عملي. وهذه حقائق شرعية مهمة جدا حتى لا يقع الإنسان فيما يشبه الخروج ويلحق بالخوارج فيكفر المسلم بسبب ارتكابه كبيرة من الكبائر. لهذا نقول بأن أثر ابن عباس هذا لو لم يرد مطلقا أو لو لم يصح مطلقا فلا نخسر شيئا، وإنما نحن نستفيد من صحته شهادة هذا الصحابي الجليل الذي هو بحق ترجمان القرآن. الآية فيما أذكر في المائدة، في المائدة الصحابي كما هو معلوم ابن عباس، الراوي عنه طاووس.
نعم.
فهل هنا انقطاع يظن؟
هذا من مين يا شيخ؟ الراوي طاووس. نعم. لا اعتقد انه لو قلت السند
من احسن. نعم. يعني من عند الشيخ. نعم. اخبرنا احمد بن سلمان الموصلي.
نعم.
فانا اي حدثنا علي بن حرب، حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس. هذا هو الانقطاع؟
هكذا قالوا، وأظنه أن في سفيان ابن عيينة سلمان بن
سفيان ابن عيينة عن هشام ابن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس. وين الانقطاع الذي يدعى؟
هكذا يروج له.
معليش، نحن قلنا آنفا لا يكفي للتباحث والتناظر أن يقال أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف حتى نسمع سبب الضعف. فهنا هذا السند، ما هو سبب الضعف؟ وين الانقطاع الذي قيل آنفا؟
إذن يا شيخي أنتم ترجحون مسألة صحة هذا الأثر، ونسأل هنا عن الأثر الذي روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأن هذا الآية هي في الكفر، أو قوله أولئك الكافرون، قال هو الكفر بعينه أو مثل هذه المقالة أو كما ورد عنه رضي الله عنه.
نعم.
حديث الأثر الذي روي عن ابن مسعود يعتقدون بأنه كفر خارج عن الملة.
لو قال ابن عباس في تفسير الآية أنه ليس هناك كفر ردة، هو أثبت الكفرين فقال كفر دون كفر، هذا صريح أنه يثبت كفر الردة وكفر عدم الردة. طيب، فإن صح وأنا لا أذكر الآن، إن صح ذلك الأثر فهل هم يصححونه؟
نعم.
طيب، أعطينا التفسير ابن جرير. فإن كان ذلك الأثر عن ابن مسعود صحيحا كهذا نقول لا اختلاف بين هذا وهذا، لأن ابن عباس لو قال في تفسير الآية إنما هو الكفر واحد فقط، أي كفر ليس كفر ملة، لكن هو ما قال هذا، قال كفران، كفر وكفر، كفر دون كفر. شوف الآية، يمكن 44 الله أعلم. أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره العظيم، يقول تعالى ذكره: ومن كتم حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده فأخفاه حكم بغيره، كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبية والتحميم وكتمانهم الرجم وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية وفي الأشراف بالقصاص وفي الأدنياء بالدية فقد سوى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة فأولئك هم الكافرون. يقول هؤلاء الذين لم يحكموا بما أنزل الله في كتابه ولكن بدلوا وغيروا حكمه وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه هم الكافرون. يقول هم الذين ستروا الحق, ستروا هذا أصل كفر كما تعلمون,
نعم,
الذي كان عليهم كشفه وتبينه وغطوه عن الناس وأظهروا لهم غيره وقضوا به لسحت أخذوه منهم عليه. قال كعادته وقد اختلف أهل التأويل في تأويل الكفر في هذا الموضع, فقال بعضهم بنحو ما قلنا في ذلك من أنه أنا به اليهود الذين حرفوا كتاب الله وبدلوا حكمه, ذكر من قال ذلك عن البراء بن عازب إلى آخره. قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, جابت ثلاث آيات. طيب بعدين يروي عن أبي صالح نحو ذلك, ثم عن الضحاك قال نزلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب, ثم إيش أبو مجزز من لم يكن كافرون أحقنه, قال نعم, أولئكم الظالمون أحقنه إلى آخره. قال قعد إلى أبي مجلز نفر من الإباضية, قال فقالوا له يقول الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال أبو مجلز إنهم يعملون ما يعملون, يعني الأمراء, ويعلمون أنه ذنب. قال وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قالوا أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم. قالوا أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم ولكنك تخشاهم. قال أنتم أحق بذلك منا, أما نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه, ولكن يمنعكم أن تمضوا أمركم من خشيتهم. بعدين لإسناده عن مين؟ عن حذيفة في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لكم كل حلوة ولهم كل مرة ولا تسلكن طريقتهم قدر الشرك, هذا ظاهره كما نقلت عن ابن مسعود. ماشي ماشي. طيب عن الضحاك كذلك, نعم, كما رواية أخرى عن حذيفة بنحو ما مضى كذلك أيضا, ذلك بما قال إلى آخره. عن أكرمة قال هؤلاء الآيات في أهل الكتاب, نعم كمان في أهل الكتاب. عن البراء بن عازب أي قضية الزانية اللي ذكرها آنفا,
هم يقصدون بارك الله فيك يا شيخ,
نعم,
أن
أنا قصدي أن نصل لرواية ابن مسعود
بالضبط.
رواية عن ابن مسعود قال كنا, ما أدري عن ابن مسعود ولا عن, كنا عند عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فذكر رجل عنده ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك الكافرون والآية الثانية والثالثة. فقال عبيد الله أما والله إن كثير من الناس يتأولون هؤلاء الآيات على ما لم ينزلن عليه وما أنزلن إلا في حيين من يهود إلى آخره. هنا عن عامر قال نزلت الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى, كلهم يعني مثل بعضهم. طيب الشعبي 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 وقال آخرون, هذه الآثار كلها في إطلاق الكفر ماشي. ما رأينا هنا شيئا عن ابن مسعود إنما عن حذيفة. طيب وقد يكون هناك آثار أخرى لا ننكرها حتى نبحث. يقول وقال آخرون بل عنا بذلك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق ذكر من قال ذلك. أنا عطاء هنا ذكر من طرق عن عطاء مثل ما ذكر الحاكم عن طاووس عن ابن عباس. طيب هنا من طريق أخرى وهذا مهم الأثر في المستدرك عن هشام ابن حجير عن طاووس هنا عن معمر ابن راشد عن ابن طاووس عن أبيه هذا طريق ثاني أيوة عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال هي به كفر وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله قال رجل ابن عباس هاي طريق آخر يختلف فقط من عن شيخ سفيان عن معمر. هناك شيخ الراوي عن سفيان هو ابن وكيع وفيه شيء
لعله هذا الذي يقصده
اي مالك لكن الان هناك الطريق مختلفة في المستدرك ثم هنا سيأتي متابع له لذلك قلت لك في الرواية الاولى عن ابن وكيع قال حدثنا أبي يعني وكيع عن سفيان إلى آخره فالسنة صحيح جدا دون ابن وكيع لأنه فيه ضعف لكن بيقول ابن جرير من طريق أخرى نعم عن ابن عباس الحسن حدثنا حسن ابن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم ما أنزل الله إلى آخره قال هي به كفر قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله لعلهم
يقصدون هذا الكفر واكتفوا بقول ابن عباس ولم
يتم هذا كله ممكن لكن هذا البحث العلمي ما ينبغي أن يقف هنا. طيب نمشي نعم هنا بيقول قول ثالث وقال آخرون بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب وهي مراد بها جميع الناس مسلموهم وكفارهم ما أظن هذا يعني له علاقة
فقد يعني تم تتبع الآثار بارك الله فيك
على كل حال أنا مرادي لأنه جايب شيء عن ابن مسعود فمطول مو باقي إلى نصف صفحة تقريبا عن الحسن إلى آخره عن سلمة بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سأل ابن مسعود عن الرشوة فقال من السحت فقال أفي الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا هذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. جميل وقال آخرون معنى ذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فأما الظلم والفسق فهو للمقر به ففرق بين الجاهل وبين المخر. طيب عن ابن عباس من طريق علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس وهي فيها كلام تذكر هذا لعله. الان ياتي بطريق اخر عن علي ابن ابي طلحه عن ابن عباس وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. نعم. قال قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. إذن إلى هنا نحن صار معنا عدة طرق عن ابن عباس وهي تؤكد صحة هذا الأثر عن ابن عباس. بيقول كعادة ابن جرير بعد ما بيتعرض لذكر الأقوال السلف بيقول أيضا وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب، لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بهذا أو بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى. فإن قال قائل فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم ما أنزل الله فكيف جعلته خاصة؟ قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، تركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون. وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس لأنهم يجحدون حكم الله بعد علمه أنه أنزله في كتابه نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي. إذن نخرج بنتيجة خلاصتها أن أثر ابن عباس مروي من طريقين صحيحين عن طاووس عن ابن عباس، ثم من طريق آخر علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. وهذا عادة البخاري يعلق رواية علي بن أبي طالح عن ابن عباس، لكن فيه انقطاع لا يمكن أن ننكره، لكن مثل هذا الانقطاع ينجبر بمجيئه موصولا من طريقين عن طاووس. الطريق الأولى هذا هشام بن حجير، الطريق الأخرى ابن طاووس واسمه عبد الله بن عباس عبد الله بن طاووس. فإذن الأثر صحيح من حيث الرواية، ثم هو كما ذكرت آنفا هو صحيح أيضا من حيث الدراية. ثم شيء آخر، الآيات كما ذكرنا هي ثلاث آيات وفيها أولئك هم الظالمون. ترى الذين يقولون ويحتجون بالأثر المروي عن ابن مسعود بأنه قال كفر، وسبق الجواب عن هذا أنه لا تعارض بين أثر ابن مسعود وأثر ابن عباس، أظن هذا واضح. لكن عندنا شيء آخر وهو الذي يطلق لفظة الكفر في آية فأولئك هم الكافرون لابد أيضا أن يطلق اللفظتين الأخريين فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، هل هذا الإطلاق صحيح؟ الجواب لا. والدليل هنا حديث في صحيح البخاري معروف لدى أهل العلم أيضا هذا عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم المهتدون وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية قال يعني الرسول عليه السلام ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك بظلم بشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله. إذن كما قال ابن عباس في أولئك هم الكافرون كفر دون كفر، هذا الحديث وهو عن ابن مسعود يدلنا أيضا على أن الظلم الذي نسب إلى اليهود هو أيضا من حيث واقع الناس شرك دون شرك. إذا التقى هذا النص في البخاري عن ابن مسعود مع النص عن ابن عباس الذي في المستدرك وفي تفسير ابن جرير. لذلك أنا في اعتقادي لا ينبغي لطالب علم فضلا عن عالم أن يتردد في صحة هذا التفسير سواء من حيث الرواية أو من حيث الدراية.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك.
بالنسبة لهناك استشهادات أهل العلم من ضمن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وكذا بعض الأقوال ونشرت الرسائل ومن أجل تأييد بأن الكفر الذي يقصدونه هو كفر الردة. على كل حال يعني في تفصيلكم هذا كفاية للرد على من قال بهذه المسألة، ونحن لا ندافع عن جهة بقدر ما ندافع عن منهجنا ونبين الحق للناس. نعم. في سؤال آخر بارك الله فيكم نوجهه هنا عن الفرقة.
ومتى هذا لاحظ
ما الفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ وإذا كان هناك فرق ما صحة ما ينسبونه إلى أن الفرقة الناجية تعني عموم أهل السنة والطائفة المنصورة في هذا؟ نعم
أنا سأكون صريحا في الجواب على السؤال معكم ولعلي فعلت ذلك أيضا مع غيركم. أنا لا أريدكم أن توسعوا الرقع على الراقع، وإنما أريدكم أن تصغروا الفتقة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. التفريق بين هذين النصين بمعنى قد يكون فيه دقة بالنسبة لبعض الناس ما ينبغي أن يوجد فرقة جديدة. أنا لا شك أنني قرأت شيئا من هذا التفريق في كتاب الغرباء الذي هو لسلمان العودة أظن. وسمعت أيضا من بعض إخواننا طرفا من هذا النزاع والخلاف الذي نشب في الآونة الأخيرة. فأنا رأيي مثل هذا الخلاف الجزئي الذي ليس له علاقة في العقيدة ما ينبغي أن يكون سببا لإبعاد المتحدين عقيدة ومنهجا، وأقول إلى حد كبير وكبير جدا. ما ينبغي مثل هذه الجزئيات أن تفرق الصف، ونحن أحوج ما نكون إلى توحيد الكلمة وجمع الصف. وكلنا يعلم بأن السلف الصالح ما كانوا الحمد لله مختلفين في الأصول، لكن كانوا مختلفين في بعض الأحكام. ومع ذلك فمثل هذا الاختلاف في الأحكام ما كان سببا أن يفرق كلمتهم وأن يضعف شوكتهم. ولأمر ما أنا أرى أن من ينتمي إلى منهج السلف الصالح أنه لا ضير عليه أن يعلن انتماءه هذا، لأنه انتماء إلى منهج لا بديل عنه. فنحن ندعو الناس كل الناس حتى المقلدة فضلا عن من يلتقون معنا في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، ندعوهم جميعا إلى أن لا يقتصروا على الدعوة إلى الكتاب والسنة فقط، وإنما يجب أن يضموا إلى ذلك على منهج السلف الصالح. يجب أن تكون دعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. لماذا؟ لأن منهج السلف الصالح هو ضابط لانطلاق الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، خشية أن يتفرقوا في تفسير بعض هذه النصوص، فرجوعهم إلى السلف الصالح يجمعهم أيضا على هذا الذي كان عليه السلف الصالح. فنحن نعلم أن السلف الصالح وقع بينهم شيء من الاختلاف في بعض المسائل، لكن مع ذلك ما كان ذلك سببا للفرقة. أنا أرى الآن مثل هذه المسألة البسيطة السهلة أوجدت خلافا شديدا جدا بين جماعة واحدة هي جماعة الكتاب والسنة. لكني أنا وعليكم السلام، أنا أتساءل الآن، هذا الذي يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أو لا يفرق، ألا يلتقيان على منهج الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح؟ أنا أسأل هذا السؤال، هذا سؤال جوهري، أليس كذلك؟
العام متفقون، ولكن هناك بعض الفروع
نعم
يكون فيها الخلاف في المنهجية أو في الفهم، ويكون فيها الأحداث كذلك، لأن كما قال الإمام الشافعي من قال في مقولة ليس إمامه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحدث، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا تقل بمسألة ليس لك بها إمام، أو كما روي عنهم. فنحن إذا نقول هذه المسائل حفاظا على المنهج الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهي ليست مسألة فرقة أو شقاق بقدر ما هي مسألة حفاظ ودفاع عن مفهوم ندين الله عز وجل به. إذا كنا نسلم بأن هناك المعتقد مثلا يعني موحد، المعتقد واحد ولله الحمد والفضل والمنة، إلا أننا نختلف من حيث فهم هذا المعتقد ومن حيث تساهل بعض الأطراف في هذا المعتقد والتقصير في ذلك. المجال هنا بارك الله فيكم يطول، والمسألة هنا أن هناك تميع بين العقيدة وبين السنة، جعل بعض الأطراف أو بعض الأشخاص يقولون بدلهم في كل مسألة وليس لهم فيها إمام. نحن لسنا ضد أحد بقدر ما نحن كما بينا لك ندافع عن هذا المنهج بكل ما نملك، ولله الحمد والفضل والمنة، نحن نملك لازمنا علماء أمثالكم نرجع إليهم في حالة الخلاف، وهو تحقيقا لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وخلفتم من شيء. فنحن لسنا ضد أحد بقدر ما نحب الناس على قدر تمسكهم بهذا الكتاب والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يفهم من كلامنا هذا أننا مع جهة أو ضد جهة.
نعم، أنت في كلامك هذا تعبر عما في نفسك وأنت صادق، لكني أنا أتكلم عما لمسته وعما وجدته في كثير من إخواننا الذين نعبر عنهم بأنهم سلفيون. لقد بدت البغضاء من قلوبهم بين أهل التوحيد أنفسهم. مع ذلك فأنا أريد أن أعلق بكلمة إذا سمحت لي على ما ذكرت، أنه في سبيل الحفاظ على المنهج والمبدأ، هذا أمر جيد جدا. بسم الله، لكن هذا لا يعني بارك الله فيك أن الإنسان المنهجي هو معصوم في أثناء تطبيقه لمنهجه. الآن لو أن رجلا خالف السنة الصحيحة
هل نقول خرج عن المنهج؟ ما نقول خرج عن المنهج، لكنه أخطأ في تطبيق المنهج. صحيح هذا الفرق فيما تعتقد؟
صحيح، لكن إذا كان الخطأ مثلا معلم.
لا، اسمح لي كلمة وغطاها، لأنه أنا بدي أبني على كلمات نتفق عليها، لأنه هذه مسألة أهمتني كثيرا جدا، وأنا لم يتيسر لي مع الأسف بعد الرحلة الأخيرة التي يسر لي الطواف في بعض بلاد المملكة لأول مرة، لم يتيسر لي، لا أنا أعتمر ولا أنا أحج هذه السنة، لكن أخبار تتوالى بشيء مكرب ومحزن جدا. فأنا أقول بارك الله فيه، إذا رجل عالم أو طالب علم لنقل خالف السنة في مسألة ما، وهو يعترف معنا بالمنهج أنه لا كلام لأحد خلاف كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الواقع هو خالف سنة، هل نقول خرج عن المنهج بهذه المخالفة؟
لا نقول أنه خرج عن المنهج.
عفوا 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 بارك الله فيك، كلمة يقولها أن في الشام، كلمة وغطاؤها، ها أحسن بارك الله فيك، لأنه بدي أبني عليها. لكن إذا سمحت أنا راح أمضي، راح أمشي، وحينما يأتي مجال الإفاضة في الجواب لابد منه، لكن فيما لا حاجة لنا إليه لا ضرورة إلى الإفاضة. فإذا كنا إذا متفقين أن مخالفة السنة في مسألة ما مع الاعتراف بوجوب الرجوع إلى السنة، ذلك لا يعني أن الرجل خرج عن السنة، لكن هذا يعني أنه خالف السنة في مسألة ما. حينئذ نحاول أن نلتقي مع هذا المخالف، إما بأن نقنعه بما نحن عليه أو أن يقنعنا هو بما هو عليه، أما المنهج فنحن متفقون. الآن أنا انتهى ما عندي من البيان، فإذا كان عندك شيء تضيفه فجزاك الله خير.
بارك الله فيكم، نعتذر عن المقاطعة.
نعم، والمقصود أننا إذا نبين خطأ ما يرد عن طالب علم مثلا، يجب عليه إذا رجع إلى الحق أو تبين له أن يعلن ذلك، لا نتركه مثلا يشيع بين عوام المسلمين وتتنمل الفكرة أو المقولة أو الحكم ويتبناه الآخرون وهو حكم خاطئ. هذا الذي نقصده من حديثنا. هناك بعض الإشاعات شيخي في مسألة قاعدة العذر بالجهل.
عفوا،
ما انتهينا من المسألة. هذا الذي أنا أقصده، أن الذي مثلا يشهر خطأ يجب عليه إذا اعترف بهذا الخطأ أن يشهر صوابه فقط، هذه قاعدة يعني مفهومة.
إذن يجب أن نأخذ الآن كلمة اتفقنا عليها والحمد لله، أن زيدا ما عالما كان أو طالب علم إذا كان متفقا معنا في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، فشذ عنا في مسألة ما سواء عن السنة أو عن ما كان عليه السلف الصالح، فلا نشيع أيضا من طرفنا بين الناس بأنه هذا خرج عن المنهج، وإنما نقول أخطأ في هذه مسألة. هذه كلمة حق نقولها. ثم جزاك الله خير، ثم أنا معك بأنه هذا الذي تبين له أنه كان مخطئا فعليه أن يعلن خطأه حتى يصل التصحيح إلى أولئك الذين تبعوه في الخطأ. هذا أيضا ليس موضع خلاف إطلاقا. فإذا أنا غرضي من هذا كله أننا نتفق على ما نقلت عن الإمام الشافعي وغيره. والحقيقة أنا أقول لإخواننا دائما أنا حريص كل الحرص ألا أتبنى فهما لنص في الكتاب أو سنة ما لم أسبق إليه. وقد يكون في نفسي مطمئن أنا أن هذا الفهم هو الذي عندي، لكن أنا أخشى الخطأ، وبخاصة أنني أعجمي ألباني، فلا أنسى أصلي، فأخشى من خطأي. لكن مع ذلك أقول في كثير من أحيان أقول والله ظاهر النص كذا، لكن إن كان أحد سبقنا إلى هذا المعنى فهو الذي لا نحيد عنه. هذا ننصح به نحن إخواننا جميعا، لكن ما ينبغي أن نعادي هذا الذي أخطأ في هذه المسألة. وأنا أضرب لك الآن مثلا قد جاء في بعض أسئلتك ما له مساس. كثير من إخواننا السلفيين يقولون لنا ما يجوز أن تستعملوا كلمة سلفي وسلفيين. طيب أنا ما وعديهم هؤلاء، لكن أنا أقيم عليهم حجة بأن هذا الاستعمال لا مناص لكم منه. وأنا جرى نقاش بيني وبين أكثر من شخص، ولعله من المفيد أن يسجل الآن هذا النقاش. قلت لأحدهم ممن لا يرى استعمال هذه اللفظة، قلت لو سألت ما مذهبك ماذا تقول؟ قال أقول أنا مسلم. قلت لا يكفي الآن أن تقول في هذا الزمان مسلم، لأنه أولا في مسلم على حد تعبيري، وأنت ستفهم قصدي، أقول للمجادل هذا أنت ستفهم قصدي ولو أنك كنت تنكر لفظي. هناك السلفي وهناك الخلفي، فأنت بقى سلفي ولا خلفي، كلاهما مسلم. فحينما أسألك ما مذهبك تقول أنا مسلم، ما فهمتني، أنت سلفي ولا خلفي؟ أنت حنفي ولا شافعي؟ مالكي ولا حنبلي؟ صوفي ولا طرقي ولا إيه؟ هذه أشياء كل اليوم موجودة في الساحة. فحينما تقول أنا مسلم ما عبرت ولا وضحت لهذا السائل أنت على ماذا تمشي. بعد مناقشة لم تكن طويلة والحمد لله، وضح له أنه فعلا اليوم لا يكفي أن يقول الإنسان أنا مسلم. الشيعي إذا سألته شو مذهبك وقال لك خاصة عندهم باب التقية، قال لك أنا مسلم، خلاص ترضى عنه ولا بتحاول تستكشف عن هويته؟ قال لك شيعي بعد مضايقة. طيب أنت من الشيعة اللي بيقول القرآن ناقص ولا محفوظ إلى آخره، قد يكون لك أنا درزي. فإذا أنت لما بتقول أنا مسلم ممكن تكون مسلم درزي، ممكن تكون رافضي، إذا لابد من أن توضح الآن الجواب لهذا السائل. فاقتنع. إذا ماذا ستقول؟ قال أنا بقول مسلم على الكتاب والسنة. وكل يدعي لكن معليش، قلت له كلما سألك سائل شو مذهب بتقول له على الكتاب والسنة، قال قلت له ممكن وأنت رجل أديب وكاتب قدير والآخري ممكن تلخص على الكتاب والسنة بكلمة مثلا سني ممكن؟ قال لكن متضايق شوي، قال نعم. قلت على منهجه، قلت هذا لفظ مبتدع مثل لفظة ايش سلفي مبتدع. قال مضطرا، لأن المنطق السليم يضطر أن يقول ما دام نحن الآن اتفقنا أنه ما يكفي الواحد يقول أنا مسلم، لأنه حيختلط الحابل بالنابل كما يقال. إذا لابد من أن نقول مسلم سني. إذا أنت الآن بتقول مسلم سني. الآن نعيد السؤال، ترى لو سألنا الحنفي أنت مسلم سني ولا بدعي؟ طبعا قال بهذه الكلمة. قلت إذا ما يكفي أيضا أن تقول مسلم سني أو أن تعرض عن اللفظ الأول إلى اللفظ الآخر لأنه فعلا يغني، لكن مع ذلك وحده سني لا يغني. لأنه شو معنى سني؟ يعني يأخذ طبعا بالكتاب والسنة. الآن هات من شئت من أهل الأهواء والبدع والمذاهب والطرق يقول لك أنا لست على السنة. ما أحد يقول أنا لست على السنة، هذا هو. إذن لابد من ضميمة أخرى، أن تقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ومنهج السلف الصالح كمنهج هذا منصوص عليه في الكتاب والسنة، ولا حاجة الآن لتقديم الأدلة على ذلك. نعم، يكفي الإشارة إلى آية ويتبع غير سبيل المؤمنين، إلى حديث الفرق ما أنا عليه وأصحابي، حديث الخلفاء الراشدين إلى آخره. إذن كفكرة لابد من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. هل أنت يا أستاذ، قلنا لمجادلي، هل أنت معي في هذه النهاية؟ قال لابد من هذا. قلنا إذن نعيد السؤال وتجيب إذا شئت باختصار، ما مذهبك؟ تقول عن الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. نحن لن نتفق معك أن تقول على الكتاب والسنة، لأنها إشارة طويلة، بدنا عبارة تعبر عنها بأقصر كلمة. اتفقنا سني، لكن كمان سني ما يكفي. إذن هل يجوز لغة أن نقول عن إنسان يتبنى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن يقول هو سلفي؟ قال نعم يجوز. إذن شو المحظور يا أستاذ؟ أنت بتقول أنا ما أرى أن نقول عن أنفسنا سلفي، وقد رأيت في أول أمر أنه يجوز أن نقول سني. فما يقال عن جواز القول بجواز سني يقال عما يقال أنه سلفي. على هذا الآن فمن اتفق معنا، من اتفق معنا يا أبا يوسف على أن يكون على منهج السلف الصالح، فما يعني يخرج عنا فيما إذا خالفنا في مسألة ما؟ حتى لو لم يوافق على هذه المقدمات كلها قال لا أنا بكفيني كتاب السنة ومنهج السلف الصالح وما بقول عن نفسي إلا مسلم. إذا سألت بحاول قنعه، لكن إذا ما استطعت ما بخرجوا عن الدائرة، ما بخرجوا عن المنهج السلفي الذي نتبناه. لذلك أنا أرى من الحكمة في الدعوة ألا نوسع الخلاف بيننا. بارك الله فيك. نحن الآن نعيش اليوم يا أستاذ مع جماعة الإخوان المسلمين وجماعة حزب التحرير ثم جماعة التبليغ إلى آخره، ما يوافقون معنا يا أستاذ ولو فكرا هيك. يقولون هذه الدعوة تفرق. فإذا وجد عندكم ناس، أنا أقول لك بصراحة الآن، ناس يتبنون من حيث المنهج السلفي لكنهم يرون المزج بين الدعوة السلفية والدعوة الإخوانية. أنا عارف هذا.
هؤلاء يقال لهم السروريين.
ما أعرف. أنا الآن ذكرتني بحديث جرى بيني وبين السرور لأول مرة هاتفيا منذ أسبوعين، اتصل بي من لندن هاتفيا وسأذكر لك ما جرى. القصد يقال عنهم سروريين، أنا بلغني هذا، لكن الحقيقة أنه أنا أتأيد في مثل هذه الأمور لأني أخشى سوء الفهم أولا، ثم أخشى سوء القصد ثانيا من بعض الناس ولو منا وفينا.
نعم.
منا وفينا.
نعم.
فالشاهد أنا أعرف أنه بعض الناس يتأثرون بآخرين قد يكونون معنا سلفيين لكن وجدوا أن إخوان المسلمين يسيطرون يجمعون الناس كلهم ودخلوا البرلمانات وصاروا صولة ودولة، ولماذا نحن لا نكون مثلهم؟ خلطوا بين الدعوة السلفية والدعوة الإخوانية وظنوا أنهم يستطيعون الجمع بينهما. أنا لا أعتقد هذا يمكن الجمع. يعني خلاصة الكلام في هذا المجال أننا يجب أن نرضى اليوم بالناس الذين يقتربون منا ولا يبتعدون، فإذا أخطأوا في مسألة ما نحاول إقناعهم، فإن استجابوا واقتنعوا فبها. لا، ما نقول قد بدت البغضاء بيننا وبينكم، لأنهم معنا على القاعدة وعلى العقيدة وعلى الكتاب والسنة، لكن أخطأ بعضهم في كذا، نحاول أن نقنعهم. أنا بلغني يا أبا يوسف أن بعضهم قال وسمى شخصا أو بعض الأشخاص هؤلاء شر من اليهود. كيف وهم يعلمون أنهم على التوحيد ويدعون إلى الكتاب والسنة؟ يعني لو قالوا هذا في حق الإخوان اللي بتعرفهم تماما ما يجوز أن يقال هذا الكلام، فما بالك إن سلبيين ودعاة للتوحيد ومحاربة الطرق ومحاربة الإخوان المسلمين نفسهم الذين لا يعترفون بالكتاب والسنة لأنهم خالفوا في بعض القضايا صاروا شر من اليهود. هذا بارك الله فيك، هذا أمر خطير جدا، ولذلك فيجب أن نهدئ أعصاب هؤلاء المتحمسين بكلام عدل في
معارض في المنطقة الشرقية والرياض وما شابه ذلك.
هو من تلك البلاد؟
لا شيخنا، هو في أمريكا مقيم منذ سنوات كثيرة.
نعم، بس ما أريد أن أقول لك حيدة.
لا، ليس من تلك البلاد. هذا هو الجواب.
طيب. نعم،
هذه لابد منها.
نعم، تفضل.
هو يعني في أمريكا، وطبعا الأصل مصري.
نعم،
الأصل مصري وليس من هناك.
الآن جاء.
فهو يريد أن يذهب إلى المنطقة، طبعا أكرر الكلام أنا الآن، والرياض.
نعم.
يختمها بعمرة.
أيوة.
فيسأل من أين يحرم؟
حتى أجيبه من أين يحرم؟
نعم.
من يجيبني من أين يدخل الرياض؟
من أين تدخل الرياض؟ بالطائرة طبعا شيخنا.
أنا ما سألت بأي واسطة.
أيوة.
هل يمر يعني باختصار؟
نعم.
هل يمر بميقات من المواقيت؟
يعني في أصل مروره؟
في انتقاله بارك الله فيك من أمريكا إلى الرياض.
هل شيخنا الآن هنا؟
هل يمر؟ هنا.
والآن هنا؟
ما أخبرتني.
هو الآن هنا.
هنا، إذن سيطير بالطائرة الأردنية.
نعم.
وهل ينزل في المدينة ولا
لا، أول نزول سيكون في المنطقة الشرقية والرياض.
طيب، هنا أقف أنا أسأل، يا ترى الطائرة التي تطير من هنا؟
نعم.
تمر على ذي الحليفة أو بعيدا عنها؟
بعيد عنها شيخنا.
إيه، فإذا هي طوالي بتروح للرياض؟
نعم.
فإذا هو لا يمر بميقات، هنا آخر السؤال تبعي.
أيوة.
وأنا لا أدري الحقيقة الخطة الطائرة وطريقها.
هل يكون شيخنا الجواب على الصورتين حتى ما يعني نزعجكم في الآن السؤال والجواب ورد الجواب لكم.
إيه أحسنت.
الله يبارك فيكم.
أنا بقول إذا كان لا تمر الطائرة بأي ميقات من المواقيت الثلاثة أو الأربعة.
نعم.
فما في عليه شيء إطلاقا، أما إذا كان يمر أو إذا كانت الطائرة تمر بميقات من هذه المواقيت وهو في الأصل قاصد العمرة، وأعني ما أقول.
نعم صحيح.
الأصل قاصد العمرة، حينئذ لابد من أن يحرم قبل أن يجاوز الميقات.
أيوة.
أما إذا كان الأصل زيارة فحينئذ الحكم كالأول، أي ليس عليه إحرام وإنما يحرم من ميقات الرياضيين.
جزاك الله خيرا يا شيخنا.
وإياك إن شاء الله.
بارك فيكم.
أهلا وسهلا.
أولا يا شيخنا.
عفوا سلامتك.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إليكم فتوى بجواز المشاركة في الانتخابات وجواز مشاركة المرأة وخروجها للاستفاء لاستفتاء، مع العلم أن النظام الذي يحكم اليمن لا يعتري بحكم الله فأفتون مأجورين.
الله
أكبر.
الجزائر. أقول هذه يغرر فترة الجزائر.
هذه إيش؟
يعني قولهم أنكم أفتيتم أخذوها من تبعة الجزائر.
نعم نعم، لكن الفتوى وصلت إليهم. إيش معنى هذا بيطلبوا منها فتوى من جديد؟
يبدو
هكذا كأنه شيخ أنا في واقع بين كذلك، ما أدري من
نحن بدنا نسألهم بقى. نحن فتوانا كانت ولا تزال قائمة بالنسبة للجماعة
الجزائر.
في الجزائر، لأنه في الجزائر في سلفيين، في أخوة مسلمين وفي غيرهم. فقلنا لهم نحن لا نرى الدخول في البرلمان ولا ننصح، لكن إذا طرحت جماعات في الساحة يرشحون أنفسهم تختارون أقل شر. بلا شك أقل شر هم السلفيون هناك.
إيه.
هناك هناك
الجزائر.
إيه نعم. إيه. وبلا شك أقل شرا هنا أيضا أخوة مسلمون. لكن أنا أفكر لو كان أخوة مسلمون وقعوا في مثل المطب الذي عم يحكي عن أخوة مسلمين أنه تحالفوا مع البعثيين ومع العلمانيين، حين شو الفائدة منهم؟
إيه يصبحوا حالهم حال غيرهم.
كيف؟
أقول بصير حالهم كحال غيرهم.
حال غيرهم. فإذا كان يعني فعلا هذا التحالف، أنا بريد أعطي جواب إذا اتصل بي هاتفيا أو فاكسيا مرة أخرى أنه يتصل مع مقبل.
جميل.
وخلي مقبل يتكلم معي هاتفيا.
ممتاز جدا يا شيخ، هيك أطيب. نعم
يعني
هذا أوضح وأقرب إن شاء الله يا شيخ.
مثل هذه الاستدلالات تسمى رأيا؟
لا ما في هذا
استدلال.
شيخنا أنتم ترون أن الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول عليها عدة؟
قبل الدخول ما
عليها عدة.
بالنسبة للزوجة التي زوجها أصيب بحادث أقعده 4 أشهر، يعني ما جامعها بالمرة حتى يعني هو مكانه بمكان كان فاقد الوعي.
لابد من عدة.
هون لابد من عدة.
هجرة. هذا حديث ما يصح. وبالنسبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر عن يساري.
ما يصح.
كمان ما يصح. لأنه دائما استشهدوا بهذه الأخوان.
في لو سمحت واحد الأخوة بيشتغل في السوق بيبيع ويشتري، ففي نهاية اليوم يحسب الحساب وجد أن معه زائد 20 دينارا، فماذا يفعل بها؟ حسب الحساب باع واشترى وكذا.
أجير ولا
لا؟
مالك نفسه.
مالك نفسه.
طيب
نعم. طب يكون وجد في الحساب 20 دينارا زائدة عن الحساب.
طيب معقول يعني واحد انه يدفع له 20 دينار خطأ؟
اجتمع على مجموع في اليوم الكامل، في كامل اليوم يعني بعد حصيلة اليوم الكامل توجد 20 دينار زيادة بقول الأخ سامي.
مفهوم يا أخي.
نعم
مفهوم كلامه، لكن معقول أنه يكون في واحد دفع له 20 خطأ؟
ربما بصير ممكن يصير. لا ممكن زي الأخ الله أكبر يقول ممكن واحد خطأ في دينار واثنين ثلاثة أربعة أكثر من واحد خطأ مثلا، يعني مش شرط عند واحد خطأ.
أخطاء تجمع تجوز محتمل تصير مع الواحد.
الله ينسى كمان الله ينسى هو يكون احسن حساب وما اخطا.
رفقتكم السلام يا استاذ
الله. سامي جاءني قبل ثلاث ايام رجل يريد ان يستفتيك في فتوى، فترك عندي هذا الامر يعني اسالك. يقول كان هناك محاسب يعمل في شركه، شركة أحمد مراد، وطبعا كل الشركات بيكون عندها سجل بالدخل اليومي الحقيقي وسجل آخر الدخل المزيف المتعلق بالضريبة، وهذا موجود في كل المسائل تقريبا. فبيكون هذا المحاسب كان يسجل الدخل الحقيقي في هذا السجل ثم يأخذ صورة موقعة من الدخل الحقيقي ويسجل الدخل المزيف. فإذا كان الدخل الحقيقي مثلا في الشهر 100,000 كان يسجل في السجل الآخر 1,000 مثلا على أساس دفع الضريبة، ويأخذ صورة عنده ويحتفظ بها في بيته هذا المحاسب. واستمر على هذا الحال سنوات طويلة، ثم اختلف مع صاحب المؤسسة وطردوا من العمل. فأحضر هذه الأوراق اللي تثبت التزييف وتثبت أن صاحب المؤسسة زيف أموال طائلة جدا على الضريبة كورقة يهدد بها صاحب المؤسسة. فجاء صاحب المؤسسة وقال له خذ 20,000 دينار وأعطيني الأوراق اللي في حوزتك، ولو طلب أكثر لزاده لأنه أوراق تدينه تماما يعني. فأخذ 20,000 دينار أردني وسلموا الأوراق اللي كانت في حوزته. ثم ناقش الأمر مع بعض طلاب العلم، هل هذا المال يعني يجوز ويسوغ له أن يأخذ شرعا أو هو مال حرام؟ فأغلب الإخوة قالوا الأمر يحتاج إلى أنك تستحل هذا المال من صاحبه. فجاء صاحب المال صاحب المؤسسة إلى بيته وقال هذا المال بالكلمة العامية حل خضرة عليكم، وما قال له المال هذا حل خضرة يعني معنى ذلك أنه مسامح فيه. بس بقي الرجل مش طايب نفسه وقال لابد أن تسأل الشيخ الألباني وعيد المال إلى صاحبه، أم أني بعد كلمة الرجل هذا المال حل صاحب عليكم أبقي عندي وأستخدمه في شأني ولا كيف الطريقة؟
يعيده رقما.
ورغم هذه الكلمة الأخيرة؟
رقما، الكلمة الأخيرة يخشاه.
الكلمة الأخيرة كيف شاه؟
يخشاه.
يخشاه. ويعيد
طعم طعم.
نعم. ويعيد المال.
نعم.
جزاك الله خير. طب افرض لي سامح كمان مره هذاك الرجل.
غير طريق مشروع بدون مقابل.
نعم.
وباللف والدوران.
نعم.
فهو لا يجوز.
نعم.
وين ادون الشرطة؟
لا عطول شيخ لسه امامنا لسه امامنا
ما بيعرف الخير وين. على انا تخويفها وليس فعلا تطليقها فهو يمين طلاق وليس من طلاق.
نعم ويكفر عنه كفارة يمين.
نعم. أما إذا كان يقصد الطلاق فيقع الطلاق بشروط أخرى معروفة عند الفقهاء وقد الضابط المختلف فيه. أنا مثلا ظفر لي خبير رجل بلغه خبر سيء عن زوجته مريب أنه بس يطلع الزوج يفوت عن جارها لكن ما صدق الخبر هذا على الأقل مبدئيا يعني فقال له أنه إذا بلغت أو شفتي أنه دخلت عن جارك هذا ليش ما أتيت هذا فإذا شفتك دخلت عن جارك فأنت طالق. هذه تختلف تماما أنه والله ما تروح لبيت أختك إذا رحتي ثاني مرة بتكوني طالق هوني محتمل انه يكون قاصد تخويفها لكن هنيك الاحتمال ضعيف
صح
والاحتمال القوي انه بي شريفه او بي طلقها فلذلك طلاق المعلق نفسه لا يختم بانه طلاق الا بعد النظر بنيته يعني ان العلماء او الفقهاء يقسموا الطلاق في بعض الاعتبارات الى قسمين طلاق جلي طلاق خفي طلاق ظاهر فهو نابل ولا ينظر لنيته لئلا تروحي طلقتك لا والله انا قصدي خوفا لا يسمع لكن إذا قال لها روحي لعند أهلي ولما إجا الأمر تحقيق قال أنا ما قصدت تطليقها يدان ويسمع منه يعني أما في الحالة الأولى لا يسمع منه والحلف الطلاق من النوع الثاني
نعم
كقوله روحي لعند أهلي
أوليته الحقيقة أهلك هذه يعني إذا نوى الطلاق فهي طلاق
أما إذا ألا روحي أنت طالق لا يسمع قوله أنا ما لي ناوي الطلاق
هذا صريح
أيوه.
هذا بالنسبة للجلي والخفي
هو هذا الثاني طلاق كناية
طيب إذا سألت الرجل وقال أردت إذا أرسلت إلى تلك المرأة إذا أرسلت إلى إليها ولكن المرأة ما جاءت ما أرسلت إليها هي جاءت بنفسها زائرة
مزائجة شو
يعني إذا أخبرني بأنه أنا قلت إذا أرسلت إليها هدفي أن لا ترسل إليها تخبرها عما دار بيننا
رجعت لما كنا
بالضبط هو هذا يعني هو نيته مسألة الطلاق حقيقة تعبدها تجلس معاه لأنه أحيانا يتكلف منك واحد يعني يقع فيها مثلا ثم يندم فيحاول أن يجد المخارج والطلاق الثلاث تقول كما نقول الشيخ عبد العزيز في المجلس الواحد يقع طلقة واحدة
معذرتنا يا شيخنا بس ما إيش حتى نركز في المسألة هذا الله يبارك فيكم. يعني الذي يقول إن ذهبت عند أهلك فأنت طالق، هذه لا ينظر فيها إلى نيته؟
ينظر فيها يقول
هذا الطلاق مع الذهب.
نعم
ينظر لنيته.
أما الله متى لا ينظر لنيته؟
نعم
متى لا ينظر إلى نيته؟
أنت طالق
الجلي، هذه الجلي ما فيها ما فيها معلق.
أيوه ما فيها خطأ، جلي واضح ولا يسأل، الكلمة واضحة. أما الآخر يقصد الشيخ الطلاق الخفي هذا المعلق اللي مرتبط بشيء معلق، لا بد من سؤاله عن النية. 76 ميلادي وإحنا في جرش، أنا كنت عندما أسلم وصافح وأسلم السلام عليكم وصافح السلام عليكم وصافح. فالأخ أبو أحمد قال الشيخ يا شيخ الأخ معاذ يسلم ويملق لنا السلام بالمصافحة، فهل هذه بدعة ولا ماذا تقول؟ فالشيخ أخبرني بأن هذا يكفي تسليمة واحدة على الجمع. هذا الكلام من العام 75، نبهني ذلك الأخ أبو أحمد رحمه الله، نسأل الله يتقبله ويسره. كان ما يصمت إذا رأى يعني أمر يحتاج إلى بيان أو نصح يعد الله ما يتأخر.
يكفي أنه خلفي وليس بسلفي. وثانيا ينبغي أن ننظر إلى المعنى المقصود بهذا التعبير الخلفي، فإذا تؤول بمعنى مقبول شرعا فيكون مرفوض لفظا، وإلا يكون مرفوضا لفظا ومعنى. شركية واضحة، أما تلك إنما هي بالمعنى المقصود.
هل من محظور من أن يقدم الخطيب رجل آخر يصلي في المصلين؟
ما أدري، أنت كنت السائل منذ أيام قليلة ولا غيرك؟ أنت إيه؟ أنت أخوه إذن. قلت نعم، بس إذا سمحت كلمة مختصرة. قلت كثيرا ما كنا نرى، وفي عاصمة سورية دمشق نرى رجلا يصلح أن يكون خطيبا يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين لكنه لا يحسن القراءة، فنرى أن يخطب هذا ويأم القارئ كما قال عليه السلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. لكن إذا كان الخطيب قد جمع إلى خطابته حسن تلاوته فلا ينبغي أن يقدم غيره، لأن هذا التقديم في الغالب يكون رياء وسمعة ولا يكون لوجه الله تبارك وتعالى. أما إن كان لتحقيق المصلحتين، مصلحة خطبة الخطيب لأنه خطيب مسقع، ومصلحة تلاوة الموكل بالنيابة عنه أن يصلي لأنه أحق الناس بأن يؤم الناس، فإذا كان لهذا السبب دون ذلك فهو جائز. تفضل يا أستاذ.
شيخنا قصدت بسلي تلاوة الصوت مع تلاوة الترتيل، يعني ولا
أقرأهم لكتاب الله. الرواية التي تصرح بأنه كان لا يحركها تفرد بها راوي، والجمهور رواه بدون لفظ يحركها، فلو عكس أصبت.
تكلم في حق الصحابة ولا واحد بيتكلم حتى بجد معاوية في بلدنا، يعني تنبيه الله يبارك فيك.
طيب شو المعنى انك توجه سؤال
حديث
او تقول له
الله يسطنا عشان
كيفك يا انت يا اول
حكيت انا بس السؤال مدى صحتك تسبوا اصحابي بدون لك شيخنا. قبل لا ننسى الاخ ابو صهيب من مادبا وكلنا انه نسالك بعزومه لانه مسلم سنتين ما راوك وحابين يشوفوك في اي وقت مناسب لك. هو يا ريت أن يكون يوم كامل. يعني حدد الوقت هم
بعد ما ديت.
طيب سؤال
يسأل عندي مهم.
أنا حضرت.